بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 49 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الوصايا. انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: ولكل من تصح الهبة له، تصح الوصية لكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. في قوله تصح الوصية لكل من تصح الهبة له، ذكر الشارح أنها تصح للكافر وللذمي والمرتد والحربي، وهذا صحيح أنها تصح للكافر، كما جاء في قصة أسماء رضي الله عنها أنها أهدت إلى أمها، وكما جاء في قصة عمر رضي الله عنه أنه أهدى ثيابا لأخيه وكان كافرا حربيا. وأما المرتد فقيل إنه إذا أخذ الوصية وهو مرتد فإن المال يذهب إلى بيت المال، لأن المرتد لا حرمة لماله ولا يورث عنه. والمذهب كما سمعتم أن الهبة تصح لهؤلاء، فكذلك تصح لهم الوصية. قوله وللحمل إذا علم أنه كان موجودا، هذا شرحناه. وقوله وتصح بكل ما فيه نفع مباح، ككلب الصيد والغنم، ما فيه نفع مباح ككلب الصيد وكلب الغنم، أي الذي لحراسة الغنم. وأيضا شرحنا نحن هذه المسألة، وقلنا وإن حرم بيع الكلب لكن الانتفاع، هذا الانتفاع هنا هو مجرد نقل اليد، بدل أن كان ينتفع الموصي جعل النفع للموصى له. كذلك قوله وبما فيه نفع من النجاسات، ومثلنا له بالزيت المتنجس وليس الزيت النجس، الزيت النجس لا يجوز الانتفاع به، إنما الكلام في المتنجس أي الزيت الطاهر إذا تنجس. قوله وبالمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، يجوز أن يوصي بشيء معدوم عند الوصية بما تحمل أمته أو بما تحمل شجرته، أن يقول هذه الأمة أوصي بحملها وما تحمله لفلان من الناس، هذه الوصية ستنفذ بعد موته. ولماذا صحت في المعدوم؟ لأن هذا عقد تبرع وليس عقد معاوضة، ولأنه لا ضرر على هذا الموصى له، إن خرج حمل فهو له وإن لم يخرج فلم يغرم شيئا، فهو بين غانم وسالم، بين غانم إذا حملت وبين سالم إذا لم تحمل، فليس في المسألة مقامرة كما في عقود المعاوضة. إذا دفع شيئا في هذا المعدوم سيكون إما غارما وإما غانما، هنا هو إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما. أو ما تحمل شجرته، لو أوصى بثمرة شجرة قال كلما أثمرت هذه الشجرة فثمرتها لبيت فلان أو لأخي، جعل هذا وصية بعد موته، فهذا من الوصية بالمعدوم وهي صحيحة. وبما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء والسمك في الماء، عنده طير مملوك له وهو في الهواء، أو عنده بعير شارد أو عبد آبق، أو عنده سمك في الماء مما لا يجوز بيعه، سمك ليس محصورا لا يقدر على تسليمه، فقلنا إن الوصية بابها مختلف لأنها من عقود التبرعات، وهذا الموصى له لن يغرم شيئا، إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما. قال وبما لا يملكه، كمئة درهم لا يملكها، هو لا يملك الآن شيئا وأوصى، نفس القضية، هو كالوصية بالمعدوم، مئة درهم لا يملكها الآن، لكن الوصية متى ستنفذ؟ ستنفذ بعد موته، بعد موته. فإن وجدت المئة أخذها الموصى له، وإن لم توجد بطلت الوصية ولم يغرم شيئا. قوله وبغير معين كعبد من عبيده، هنا ليس بيعا حتى نقول يحدد ولابد أن يكون المبيع معلوما، إنما قال أنا أوصي بعبد من عبيدي وعنده مئة عبد، صحت الوصية، ماذا سنعطيه أو ماذا سيعطي الورثة لهذا الموصى له؟ يقول المؤلف رحمه الله ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا، يعطوه ما شاءوا بما ما يسمى عبد، صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا، يعطوه ما شاءوا. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحق أحدهم بالقرعة، يستحق أحدهم بالقرعة إذا خرج من الثلث، لأن القرعة هذه وظيفتها، هذه وظيفتها التعيين عند المزاحمة وبدون تعيين من الموصي. قال وبالمجهول يصح، تصح الوصية بشيء مجهول كحظ من ماله أو جزء، كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. يعني يجوز أن يقول أنا أوصي بجزء من مالي، هذه كلمة لا تفيد تعيينا، هذا مجهول. أو قال أنا أوصي لفلان بحظ من مالي، ما هو الحظ هذا، كم قدره؟ المؤلف يقول يعطيه الورثة ما شاءوا. وحكى رحمه الله أي ابن قدامة في المغني قال لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا، فيعطونه ما يسمى مالا، ما يسمى مالا، أي شيء ولو كان قليلا جدا، إذا قال أوصي بجزء من مالي. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول في هذا الموضع إنه يرجع فيه العرف، يرجع فيه العرف، يقول يعني رجل عنده ملايين ويقول جزء من مالي، فيأتي الورثة ويعطونه ريالا، يقول هذه المسألة يرجع فيها إلى العرف. على كل كما قلنا الآن إن ابن خدام رحمه الله يحكي أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة، أن الورثة يعطونه ما شاءوا، ما شاءوا، ما دام أنه لم يحدد أوصى بشيء مجهول فقال بجزء أو بحظ، مع أن الحظ قد تعني أنه شيء له قيمة أكثر من أقل ما يسمى مالا. قال وإن وصى له بمثل، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا. وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وهذا الرجل عنده ورثة متفاوتون في النصيب، مثلا رجل عنده ولد وبنت، ولد وبنت، كم تأخذ، كم إذا قسمنا على الولد والبنت، فالولد سيأخذ الثلثين والبنت ستأخذ الثلث، كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب الفرائض، ولد وبنت، الولد يعتبر باثنين والبنت واحد، فنقول مسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، للولد اثنان وللبنت واحد، اثنان على ثلاثة يعني الثلثين، والبنت ثلث. فهذا الرجل قال أوصي لزيد من الناس بمثل نصيب أحد ورثتي، فهل نعطيه مثل نصيب الابن أو نعطيه مثل نصيب البنت؟ فالمؤلف يقول هنا نعطيه ماذا، فله مثل أقلهم نصيبا، أي نعطيه مثل نصيب البنت في هذا المثال. لماذا له أقل، أقل مثل أقلهم نصيبا؟ يقول هذا الأقل هو المتيقن، هذا هو اليقين، وما زاد عليه فمشكوك فيه. يعني نحن عندنا احتمالان، أن نقول نعطيه مثل الأقل أو نعطيه مثل الأكثر، ولا مزية لأحد هذين الاحتمالين على الآخر، إلا أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه، يعني مشكوك في أن هذا هو المقصود الذي يستحقه، إذن نعطيه أقلهم نصيبا لأنه المتيقن، وما زاد مشكوك فيه. يزاد على الفريضة، ما معنى يزاد على الفريضة؟ يعني أنك تعمل مسألة المواريث كما هي، ثم تزيد هذا على 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 أصل المسألة. سأوضح أنا لكم هنا بالصورة، لكن أنا ما وضحت المثال هذا لأنه سهل. نحن الآن لو قلنا ترك ولدا، ترك ابنا وترك بنتا، ترك ابنا، ترك ابنا وبنتا، مسألتهم من كم؟ من ثلاثة، لأن الولد دائما يأخذ اثنين أو هو باثنين والبنت واحد. وإذا كان الورثة عصبة ليسوا أصحاب فروض، ليس لهم نصف ولا سدس ولا، فتكون المسألة من عدد رؤوسهم. يعني لو ترك عندنا خمسة أبناء نقول مسألة من خمسة، لو ترك خمسة أبناء نقول مسألة من خمسة، لو ترك خمس بنات نقول مسألة من خمسة، لو ترك خمس إخوة كذلك، لو ترك ولدين لأنهم ذكور وذكور ابنين فنقول مسألة من اثنين، ترك ولدا وبنتا نقول المسألة من ثلاثة، للولد أو للذكر اثنين وللبنت واحد، فالمسألة من ثلاثة. فهنا يقول نعطيه أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة، يزاد على الفريضة. المسألة من ثلاثة، الذكر أخذ اثنين، البنت واحد، هذا نعطيه واحد ونزيد على الفريضة فتصبح المسألة من أربعة. المسألة من أربعة، المسألة من أربعة، للولد منها اثنان من أربعة، وللبنت واحد من أربعة، وللموصى له واحد من أربعة. أصبح الولد له كم؟ الذكر أصبح له النصف، اثنان من أربعة يعني النصف، أصبح الولد أخذ النصف. انظر هذه الوصية لما دخلت غيرت من نسبهم، الولد نزل من الثلثين إلى النصف، والبنت من الثلث إلى الربع. فالمهم أنه بالجدول تزيد، يعني البنت لها واحد فتضع للموصى له كذلك واحدا، وتزيد أيضا في أصل المسألة من فوق، بدل ثلاثة تجعلها كم؟ أربعة. قال سيعطينا مثالا، فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع. هذه مسألة سهلة، خلف كم؟ ثلاثة بنين، مسألتهم من كم؟ ثلاثة، كل ابن واحد واحد واحد، كان قبل الوصية كل واحد كان سيستحق كم؟ الثلث. فلما جئنا بالموصى له سنعطيه مثل أحدهم، بنعطيه واحد ونزيده في أصل المسألة، بدل ثلاثة فنقول أربعة، أصبح عندنا ثلاثة أبناء وتحتهم كم؟ موصى له، كم أخذوا؟ هذا واحد أربعة واحد أربعة، أصبح نصيب كل واحد منهم الربع. هذه المسألة كما هنا معنا على الشاشة، عندنا ثلاثة أبناء كل ابن كان له واحد من رأس المسألة، من أصل المسألة ثلاثة، فنضع معهم الموصى له ونعطيه واحدا، نعطيه واحدا ونجعل أصل المسألة من أربعة. هذه مسألة سهلة، مسألة سهلة، وكما تلاحظون نقص نصيب الابن أو نصيب كل ابن من كم؟ من الثلث إلى الربع، نقص من الثلث إلى الربع. طيب المؤلف رحمه الله أتى بمثال يعني حالة أخرى فيها زيادة، قال فإن كان معهم ذو فرض. الآن المسألة السابقة كانت في العصبات، ثلاثة أبناء هؤلاء عصبة، والمسألة من رؤوسهم، أصل المسألة من عدد رؤوسهم ثلاثة. لكن لو كان معهم ذو فرض، نحن في الميراث لو كانت المسألة عندنا فيها كما ترون الآن على الشاشة، لو كان المسألة فيها أم قال هو كأم، لو فيها أم وثلاثة أبناء، الأم نصيبها إذا وجد الابن أو الفرع الوارث فإنها تأخذ السدس كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا اجتمع معنا في المسألة صاحب فرض وعصبة، العصبة ليس له، العصبة يأخذ الباقي، ليس عنده فرض مقدر لا نصف ولا سدس، فنجعل المسألة من مخرج، يعني من مخرج نصيب صاحب الفرض، السدس إذن مقام السدس كم؟ المقام 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 فقط ست، البسط واحد والمقام ست، فنجعل المسألة من ست، المسألة من ست. إذا عندنا أم وثلاثة أبناء، أم وعشرين ابن، المسألة من ست، الأم لها السدس، فالمسألة من ستة كما ترون أمامكم، المسألة من ستة، الأم تأخذ منها السدس، كم السدس من الستة؟ يعني لو ضربت ستة في سدس كم؟ أو ستة على سدس كم؟ واحد، واحد. صعب. طيب السدس واحد، الأم الآن المسألة من ستة، للأم منها السدس، كم سدس الستة؟ واحد. طب كم يبقى من الستة؟ خمسة. هذه الخمسة تقسم على الأبناء الثلاثة، خمسة هنا تقسم على الأبناء الثلاثة، كم يكون نصيب كل ابن لو قسمنا خمسة على ثلاثة؟ خمسة على الثلاثة فيها الواحد ويزيد اثنين، اثنين على ثلاثة يعني واحد وثلثين. في المواريث لا يصح هذا الكسر، لابد أن يأخذ عددا صحيحا، فنلجأ إلى شيء يسمى تصحيح المسائل. أصل المسألة كان من كم؟ من ستة. طيب والآن أصبح الخمسة هذه منكسرة، منكسرة على عدد الرؤوس، فطريقة التصحيح، وهذا كله في باب الفرائض، لكن نحن يعني للأسف أن الوصية قبل الفرائض. فكيف نصحح المسألة؟ نأخذ عدد الرؤوس الذي هو ثلاثة هنا، فنضربه في أصل المسألة الذي هو ستة، ثلاثة في ستة، فتصير المسألة من ثمانية عشر، ده يسمى مصح المسألة. إذن أصلها ستة وصححت إلى ثمانية عشر، ونضرب ثلاثة في كل من تحت، ثلاثة في واحد الذي الأم، فتصير ثلاثة، هي لم يتغير شيء، هي كان لها واحد من ستة أصبح لها ثلاثة من ثمانتاشر، في فرق؟ هذا السدس، واحد على ستة تساوي تماما ثلاثة على ثمانتاشر. لكن هذه فائدة فقط لتصحيح القسمة. طيب الأولاد كان عندهم خمسة، نضرب الثلاثة في الخمسة يصير كم؟ خمستاشر، خمسة عشر، خمسة عشر على الأولاد تنقسم انقسام تام، كل ابن يكون له كم؟ لا يكون خمسة، خمسة عشر على ثلاثة أبناء كل ابن يكون له كم؟ خمسة. طيب ارسمها معي حتى تتابع، يعني الأم تحتها ثلاثة أبناء، الأم لها السدس، الأبناء لهم الباقي. طب المسألة من ستة، السدس واحد، الباقي خمسة، خمسة هذه لا تنقسم على الثلاثة، عدد الرؤوس ثلاثة نضربه في أصل المسألة الذي هو ستة، تصبح ثمانية عشر، ثمانية عشر. ونصيب الأم يصبح ثلاثة، ونصيب الأبناء بدل خمسة يصبح خمسة عشر، لكل ابن خمسة. إذن الموصى له كم سيأخذ؟ هو أوصى له بمثل نصيب ابن. قال فإن كان معهم، ونفس السؤال المسألة السابقة، إن كان معهم ذو فرض كأم، إذن الموصى له سيأخذ خمسة، وسنضيف الخمسة على مصح المسألة، يعني نحن عندنا كان 18 فنجعلها كم؟ نزيد خمسة، 23، 23. وشيخنا الشيخ المختار الشنقيطي حفظه الله يقول في هذا الباب أهم شيء حفظ جدول الضرب، أهم شيء حفظ جدول الضرب. والحقيقة هناك علماء قيل في تراجمهم أنهم كانوا لا يحسنون الحساب وكان مغلقا عليهم، ليس المقصود الحساب يعني الضرب الخفيف هذا، لا، هنا في مسائل الوصية وبعض مسائل الميراث ما يعجز عنه أكثر الناس، أكثر الناس، لأنه شيء سبحان الله، والفقهاء يمضون فيه كالسهم، الفقيه يمضي فيه كالسهم. بعض مسائل الوصايا هذه، وجدت الجويني رحمه الله في نهاية المطلب يقول نحو ثمانية طرق، طريقة الجبر، طريقة الخطأ، طريقة الدينار، طريقة، ويمضون في هذا، وأحيانا يعني يجيب المسألة على بكل الطرق وبطريقة كذا يكون كذا رحمه الله. فالحساب هذا شيء مهم، ولهذا اعتبره الفقهاء من فروض الكفايات، من فروض الكفاية تعلم الحساب لمثل هذه المسائل. طيب إذن أصبح معنا المسألة كان أصلها كم؟ 6. مصحها كم؟ 18. زيدت لأجل الوصية كم؟ 23. أصبحت الأم الآن كانت تأخذ 3 من 18 أصبحت تأخذ 3 من 23. نقصت ولا لا؟ نقصت. وكان الابن يأخذ 5 من 18 أصبح يأخذ 5 من 23. والوصي الموصى له كذلك 5 من 23. صورتها كما هي أمامكم على الشاشة الإخوة الذين في القاعة. هذه الآن كما ترون نصيب الأبناء 3 كان 5، ولأجل أنها غير منقسمة على عدد رؤوسهم 3 لا تنقسم انقساما صحيحا بدون كسر، صححنا المسألة ضربنا 3 في 6 أصبحت 18، ونصيب الأبناء أصبح 15 لكل ابن 5، الموصى له نضيفه تحتهم ونجعله معهم 5 مثلهم، ونضيف أيضا نصيبه هذا إلى يزاد على الفريضة. شوف عبارة المؤلف يقول يزاد على الفريضة، الفريضة اللي هي أصل المسألة ومصحها. فهنا عبر المؤلف قال باختصار، قال فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة، صححت إذن إشارة إلى أن المسألة تحتاج إلى تصحيح، كانت منكسرة، صححت المسألة إلى كم؟ صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18 كما فعلنا نحن. قال وزدت عليها مثل نصيب ابن فصارت من 23، الموصى له أخذ كم؟ 5، وكذلك كل ابن. طيب المؤلف انتقل إلى صورة أخرى، والحقيقة يعني أن المؤلف أكثر جدا في هذا الباب على غير العادة من هذه الأمثلة، يعني الدليل والزاد لم يرد هذه الأمثلة بهذه الكثرة. يقول رحمه الله ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس باقي المال. هنا وصى وصيتين، وصى وصيتين عنده 3 أبناء. نحن ما عندنا الآن أم، عندنا 3 أبناء وموصى له أول، وصى له بماذا؟ بمثل نصيب أحد الأبناء. الموصى الثاني وصى له بسدس باقي المال، بسدس باقي المال. ما معنى سدس باقي المال؟ يعني السدس بعد الوصية، بعد الوصية الأولى، بعد الوصية الأولى. طيب نحن ما نعرف كم نصيب الابن حتى نعطي الموصى له الأول كم يأخذ؟ مثل نصيب أحد الأبناء. والموصى له الثاني السدس من باقي المال. يقول المؤلف هذه أيضا سهلة، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها كالذي قبلها. يعني اعتبر نحن في المسألة الأولى بعدما أعطينا الموصى له ألم نعطي الأم السدس في الحقيقة من باقي المال؟ نحن في التركة ننفذ الوصية أولا، نحن لما أخرجنا نصيب الموصى له 5 الأم أعطيناها السدس، أليس من باقي المال؟ إذن هنا اعتبر أن الموصى له الثاني بمنزلة الأم فنعطيها السدس. فنفس المسألة تماما، فنفس المسألة. طيب طبعا نفس المسألة لكن شوفوا الشرح، طريقة حلها مختلفة، طريقة الحل مختلفة، اعتمد طريقة تسمى طريقة النصيب وطريقة ذلك بالنصيب. الحنابلة عندهم يذكر المقدامة في المغني والكافي 4 طرق لحل هذه المسائل، فعندهم طريقة اسمها النصيب، وعندهم طريقة اسمها الباب، وعندهم طريقة الجبر. فيقول الطريقة سنقرأها من الشرح، أن نجعل المال كله 6 أسهم ونصيبا. نفترض نقول المال، من أين علمنا أنه 6 أسهم؟ لأنه أشار لنا بلفظه أعطي سدس الباقي المال.
نحن نريد أن نجعل معادلة، المهم معادلة فرضية وتصح في النهاية. فنجعل المال، نجعل المال كله عبارة عن ستة أسهم ونصيب. نصيب هذا مجهول، نصيب يعني سين، يعني التركة تساوي ستة زائد سين، ونريد أن نعرف كم قيمة سين هذا اللي هو النصيب، الذي هو نصيب الموصى له ونصيب كل ابن في الحقيقة. قال أن نجعل المال كله ستة، يعني الأخ شمس الدين دائما يقول الصوت، هل يا أخوة الصوت مسموع عندكم ولا فقط المشكلة عند أخونا شمس الدين؟ المشايخ الشيخ حمادة الصوت عندكم مسموع؟ الصوت في القاعة، القاعة الصوت مسموع. طيب الحمد لله. يقول نجعل المال كله ستة أسهم ونصيبا، فندفع النصيب هذا افتراضا، هذا النصيب المجهول نعطيه لمن؟ للموصى له الأول، أعطيناه نصيبه، هذا النصيب الذي هو سين، وندفع إلى الآخر سهما من ستة، إنه له السدس. أما قال أعطوه سدس الباقي، افترض أن التركة عبارة عن ستة أسهم ونصيب، نعطي النصيب هذا للموصى الأول. الرجل قال أعطوا سدس الباقي للموصى الثاني، كم سدس الستة؟ واحد. كم بقي من الأسهم؟ خمسة. ونحن عندنا كم؟ ثلاثة أبناء، تمام؟ نقول ثلاثة أبناء خمسة على ثلاثة كم تساوي؟ واحد و... لا يا جماعة لا تستسهلوا في الحساب، واحد وثلثان. واحد واثنين على ثلاثة، كل ابن واحد واثنين على ثلاثة. بهذا حللنا مسألة النصيب. لماذا؟ أما قلنا إن النصيب أن الموصى له يأخذ كأحدهم، إذن سين أصبحت تساوي واحد واثنين على ثلاثة. ولكن لنا الفقهاء لا يقفون عند هذا، يصححون الكسور هذا. شوف ماذا يقول الشارح، يبقى خمسة أسهم نقسمها على ثلاثة بنين، يخرج لكل ابن سهم وثلث سهم، سهم واثنين على ثلاثة، وذلك هو النصيب، بدليل أننا قلنا أن النصيب كأحد الأبناء. فيكون المال جميعه سبعة أسهم. كيف حسبها سبعة أسهم؟ لأن عندنا خمسة أسهم هذه عرفناها، والنصيب المجهول كم حسبناه الآن؟ سهم وثلثين. إذن ست أسهم وثلثين، وسهم أخذه الموصى له الثاني، إذن سبعة أسهم، سبعة، فيكون المال جميعه سبعة أسهم وثلثي نصيب. سبعة أسهم واثنين على ثلاثة، هذا أيضا لا يصح في الميراث، لابد أن نتخلص من الكسر. كيف تتخلص من عدد كسره فيه ثلاثة؟ تضرب في ثلاثة. فإذا ضربنا، قال نضربها في ثلاثة ليزول الكسر، فالنتيجة كم؟ 23. 23 للموصى له بالنصيب خمسة. لماذا أخذ خمسة؟ نحن نضرب الثلاثة في الكل، يعني تخيل أصل المسألة من فوق كان سبعة واثنين على ثلاثة، تحتها كل ابن كان له واحد واثنين على ثلاثة، والموصى له بنصيب أحدهم له واحد واثنين على ثلاثة، والموصى له الوصية الأخيرة سدس المال كان أخذ واحدا فقط. لما نضرب الثلاثة في المعادلة كلها، نضرب في أصل المسألة سبعة واثنين على ثلاثة تصبح كم؟ تصبح 23، ونضرب في كل ابن وفي الموصى له الأول فيأخذ خمسة. ثلاثة في واحد واثنين على ثلاثة يكون خمسة، والموصى له الأخير كم يأخذ؟ كان واحدا، ضربنا الثلاثة في الواحد فيأخذ كم؟ ثلاثة. قال وللآخر سدس باقي المال ثلاثة، يبقى 15 لكل ابن خمسة. يعني هو لو حسبت، لو قلت عندنا فوق إنه سبعة واثنين على ثلاثة في ثلاثة أصبحت 23، طيب لما تأخذ منها خمسة للموصى وخمسة وثلاثة هذه ثمانية، كم بقي من 23؟ بقي 15. 15 على ثلاثة أبناء لكل ابن خمسة. إلى هنا المسألة سهلة.
لكن
يعني هو
المهم أن تعرف الطريقة،
دخل المؤلف
أن تعرف
دخل
الطريقة
هي حل معادلة. هو نحن قلنا الآن أوصى لرجل بمثل نصيب واحد من الأبناء، وأوصى لآخر بسدس باقي المال، نعم بسدس باقي المال. فنحن افترضنا أن التركة عبارة عن ستة أسهم عشان نعطيه سدس صحيح اللي هو واحد. نشوف العدد، ما هو العدد الذي إذا أخذنا سدسه يكون عدد صحيح والقسمة صحيحة؟ أقل عدد تأخذ منه سدس صحيح كم؟ ست. يعني لا تقل أربعة، أربعة سدسها كسر. أقل عدد تأخذ منه سدسا صحيحا ست. فالمسألة عبارة عن ستة أسهم ونصيب، ستة أسهم ونصيب. أعطينا النصيب لصاحب النصيب اللي هو الموصى له الأول، وأعطينا سهما والسدس لصاحبنا هذا. بقيت خمسة أسهم قسمناها على ثلاثة أبناء، أخذ كل ابن واحد واثنين على ثلاثة. لو جمعنا الكل سبعة واثنين على ثلاثة، حتى نصحح نضرب الجميع المسألة وما تحتها في ثلاثة، أصبح عندنا 23 وخمسة لكل ابن وخمسة للموصى له الأول وثلاثة للموصى له الأخير. طيب خذوا المسألة التي بعدها. الحقيقة إن أكثر المشايخ اللي شرحوا العمدة يعني يتجاوزون هذه المسائل، لأنها هي يعني الحاجة إليها قليلة، وهي بعد باب الفرائض المفترض، فاستيعابها ليس بالسهل وتأخذ وقتا. فنحن ربما نذكر المسألة هذه ثم يعني نترك الباقي. يقول المؤلف رحمه الله: فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث. يعني إذن عندنا ثلاثة أبناء والوصية الأولى بمثل نصيب أحد الأبناء، الوصية للثاني ما قال السدس الباقي، لا، سدس الثلث، سدس باقي الثلث. يقول: صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا. كلام مغلق، كلام مغلق. طيب الشارح يقول: صححتها كما قلنا سواء، يعني من 23، ثم تزيد عليها مثليها. ثم قال: والطريق في ذلك بالنصيب. سيحل المسألة، سيحل المسألة بطريقة النصيب، أن نجعل المال كله 18 سهما وثلاثة أنصباء. لماذا جعلناها 18 سهما؟ وصية الثاني عبارة عن ماذا؟ عبارة عن سدس الثلث، شيء له ثلث ثم سنأخذ منه السدس. ما هو أقل عدد يمكن أن تأخذ منه ثلثا ثم سدسا عددا صحيحا بلا كسر؟ كم؟ 18 ثلثها كم؟ 6. وسدسها كم؟ سدس الستة كم؟ 1. سدس الستة 1. جدول الضرب. إذن 18 18، إذن وثلاثة أنصباء، 18 وثلاثة أنصباء، فيكون الثلث 6 أسهم ونصيبا، 6 أسهم ونصيبا. فتدفع للموصى له بالنصيب نصيبا، والموصى له الآخر سهما، لأنه سدس باقي الثلث. يعني الآن عندنا 18 سهما، ثم 18 سهما وثلاثة أنصباء. الموصى له بالنصيب نعطيه نصيب واحد، بقي كم نصيب؟ نصيبان. طيب 18 سهما نعطي هذا صاحب سدس الثلث نعطيه كم؟ نعطيه واحد. سدس باقي الثلث عبارة عن كم؟ عبارة عن، هنغلق هذه الصفحة لأنها غير محتاجين لها. طيب سدس باقي الثلث من 18 كم؟ واحد. بقي كم سهم معنا؟ 17 سهما ونصيبان، فنعطي نصيبين لولدين. كم بقي؟ 17 سهما نعطيها لولد، أليس الأبناء متساوين؟ المفترض، ومعهم صاحب الوصية الأولى، فتبين أن النصيب يساوي 17. مرة ثانية نقطة هذه، نحن لما وجدنا في الوصية الثانية يقول سدس باقي الثلث، قلنا هذا لا يكون إلا إذا وجد عندنا 18 سهما وثلاثة أنصباء، فهذه يكون لها ثلث صحيح، وهو عبارة كم ثلثها؟ عبارة عن ستة أسهم ونصيب، ستة أسهم ونصيب. طيب فنعطي من الثلاثة أنصباء نعطي نصيبا للموصى له الأول صاحب النصيب يسمى، ونعطي سهما من 18 للموصى له الثاني صاحب سدس الثلث. كم بقي معنا؟ بقي معنا نصيبان وسبعة عشر سهما. نعطي النصيبين لابنين، بقي ابن واحد في المعادلة يأخذ 17، فثبت بهذا أن أبناء الآخرين كل إنسان سيأخذ 17، والنصيب الذي هو السين هذا المجهول يساوي 17. إلى هنا ما انتهينا، ما انتهينا 17 وسبعة. طيب يقول الشارح رحمه الله يبقى معنا 17 سهما، يبقى معنا 17 سهما ونصيبان، ندفع النصيبين لابنين، يبقى 17 سهما هي للابن الآخر، فعلم أن النصيب 17. فإذا جمعنا ثلاثة أنصباء إلى 17 كم يكون المجموع؟ نحن الآن كل نصيب يساوي 17، فعندنا اترك السهم الذي هذا للأخير، 17 وسبعة عشر في أربعة، في الحقيقة ثلاثة أبناء وموصى له الأول، 17 في أربعة كم؟ 17 في أربعة كم؟ بأربعين وسبعة في أربعة 28، 68 ونضيف، نعم ونضيف صاحب السهم هذا الموصى له الأخير، تصير المسألة من كم؟ 69. فتسعة وستون لصاحب السدس منها سدس الثلث، هذا له سهم، ويبقى الباقي على البنين والموصى له أرباعا كما قال المؤلف، كل واحد منهم يأخذ 17. ليست صعبة، يعني تفترض مسألة وتفترض فيها أنصباء وعدد سهام حتى تأتي بهذا المجهول. يقول المؤلف رحمه الله وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، وشرح المسألة بنفس الطريقة، قال فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. طبعا المؤلف بيأتي بالنهاية لكن لابد أن تسلك الطريقة، وإن كانوا خمسة فلهم ثلاثة أيضا لابد أن تحلها بنفس الطريقة التي حللناها. قال وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع، ثلث باقي الربع والبنون أربعة، ثلث باقي الربع والبنون أربعة، عندنا أيضا موصى له وموصى له، موصى له بمثل نصيب الأبناء. إذا يعني المسألة باختصار يقول أحد إخواني يقول إنه يعني مزج البضاعة في علم الحساب على كل يعني يفتح الله علينا وعليك، لكن هذا لابد من من المام به ولو على سبيل الإجمال. وإلا هناك أناس مختصون بهذا الحساب، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشيخ عالما بطريقة الحساب. لكن المسألة عندنا هنا، عنده أربعة أبناء، وأوصى لشخص، أوصى لزيد بمثل نصيب الأبناء، يعني سيصبح عندنا خمسة متساوون في النهاية. وأوصى لعمر بكم؟ بربع، عفوا بثلث الربع، بثلث الربع الباقي، ثلث الربع. أيضا نقول ثلث الربع هذا كيف تحصل عليه؟ ما هو أقل عدد تحصل على ثلث ربعه بلا كسر؟ 12، 12، تمام؟ يقول الشارح: فنجعل المال كله 12 سهما وأربعة أنصباء. أيضا الربع، الربع لابد تجعل أربعة أنصباء حتى يأخذ ربعا صحيحا، يأخذ ثلاثة ونصيب. إذن المسألة من 12 سهما وأربعة أنصباء، سنعطي صاحب النصيب نصيبا، وبقي كم؟ ثلاثة أنصباء. ونعطي سهما ثلث الربع من 12، ثلث الربع كم؟ ربعها ثلاثة وثلثه واحد، نعطيه سهما، كم بقي معنا؟ بقي معنا 11 سهما وكم نصيب؟ وثلاثة أنصباء. وثلاثة ثم كانوا أربعة أنصباء، أعطينا نصيبا للموصى له الأول، وأعطينا سهما من 12، بقي معنا 11 سهما وثلاثة أنصباء، وعندنا كم ولد؟ أربعة أبناء. سنعطي ثلاثة أنصباء لثلاثة أبناء، بقي ابن نعطيه كم؟ 11 سهما. فتبين لنا أن النصيب يساوي 11 سهما. إذن لما يكون النصيب 11 سهما، عندنا ثلاثة أبناء وعندنا موصى له، عندنا أربعة أبناء وموصى له وعندنا سهم، أضرب 11 في 5، 55، وسهم الموصى له الأخير 56. ماذا يقول الشارح رحمه الله؟ يقول: نعطي كل ابن نصيبا. وقال قبلها، قال للموصى له، نعطي الموصى له بالنصيب نصيبا، وللموصى له الآخر ثلث باقي الربع سهما، يبقى معنا ثلاثة أنصباء وأحد عشر سهما. نعطي كل ابن نصيبا، ثلاثة أبناء، ويبقى 11 سهما هي لابن الرابع، فبان أن النصيب كم؟ 11، فيكون المال كله 56 سهما، عبارة عن 11 في 5 ب 55 زائد 1 يساوي كم؟ 56. 56 للموصى له بالنصيب كم أخذ؟ 11. وللموصى له بثلث الربع الباقي كم أخذ؟ 1 فقط. وضحت هذه؟ يعني ليست صعبة تماما لكن تحتاج إلى تركيز. فإن زاد البنون على 4 زدت كل واحد سهما. شوف الشارح هيعمل لها مسألة جديدة، فإحنا سنكتفي بهذا، يعني ما نحن فهمنا أصل الطريقة، أصل الطريقة. طبعا هذا مبني على ماذا؟ يعني أنه أن الورثة أجازوا الوصية، أن الوصية في هذه الحالة قد تخرج عن الثلث. وعندنا طبعا سيأتي الآن مسألة لو أن الورثة رد الوصية فتغير الحساب هذا كله. لهذا الفقهاء يقولون كذا كذا إن أجازوا، فإن ردوا فالمسألة من كذا رحمهم الله، يعني يعطيك هذا ويعطيك هذا. طيب يقول رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارثه. ما هو الضعف؟ ضعف نصيب وارثه. الضعف هو المثلان، المثلان. إن وصى بضعف نصيب وارثه، ضعف الشيء مثلاه. إن وصى بضعف نصيب وارثه، طيب، أو ضعفيه فله مثل نصيبه. حتى أو ضعفيه، طب الضعف الأول عرفناه، يعني لو مثلا عنده عنده مثلا ترك ابنين مثلا وترك 100,000، كل ابن له كم؟ 50,000. طيب وهذا الموصى له قال بضعف نصيب أحد الورثة، إذا نعطيه 50؟ لا، نعطيه 100. طبعا هي لن تقسم هذه الطريقة، هو سيدخل النقص على الكل، بس المقصود لو عندنا الابن واحد وواحد فسنعطي هو 2. يعني المسألة الآن، المسألة ترك ابنين، مسألتهم من كم؟ من 2، مسألتهم من 2، واحد وواحد، نضيف لهم هذا نضع كم؟ 2، وتصبح المسألة من كم؟ من 4، وأصبح هو له نصف المال، 2 من 4، وأما الأبناء أصبح 1 من 4 و1 من 4، الربع والربع. المهم هنا المقصود هو مفهوم الضعف. الضعف لا إشكال فيه أنه هو المثلان، الخلاف في ضعفيه. المؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الضعفان أيضا المثلان. طيب المذهب أنه يأخذ 3 أمثال، الضعفان 3 أمثال، فضعف الشيء هو ومثلاه، هو ومثلاه. فلو قال أنا أعطي زيدا ضعفي مال أحد أبنائي أو ضعفي مال فلان من أبنائي مثلا، ضعفي، نعطيه كم؟ لا تقل 4، تعطيه 3. فضعف الشيء هو ومثلاه، أو الشيء ومثلاه. طيب إذن هذا هو المذهب، ولعل هذا هو الأصح إن شاء الله. قال المؤلف وثلاثة أضعافه 3 أمثاله، احذف الواو هذه، إذا عندك الواو هذه خطأ، وثلاثة أضعافه 3 أمثاله، 3 أضعافه 3 أمثاله. أيضا على مذهب المؤلف هذا رحمه الله، وانظر الخلاف المذكور في الشرح هنا في لفظ الضعف. يقول رحمه الله وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. هذه طريقة حساب، وهي نفس اللي يعني نحن سهلة. لو قال مثلا أنا فلان أعطيه الثلث، عنده مثلا 4 أبناء، 4 أبناء، وأراد أن يوصي لأخيه عم الأبناء، فقال أنا أوصي له بالثلث، كيف نجعل المسألة هذه؟ أخذته من مخرجه، نجعل المسألة من 3، من 3، ثلثها كم؟ 1، ويبقى 2 تقسم على الأبناء. إن كانت منكسرة نصحح المسألة لا إشكال، لكن هذا مقصوده أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. طيب نعطي مثال سهل، ترك ابنين، ترك ولدين، وقال أوصي بثلث مالي لأخي الشقيق. نقول المسألة من كم؟ من مخرج الوصية، هذه من مقامها من 3، وقال بالثلث، نقول المسألة من 3، ثلثها لهذا الموصى له كم؟ ثلثها 1، كم بقي؟ 2 نقسمهما على الولدين، 1 و1 1 و1. وكذلك لو أوصى بالربع نجعل المسألة من كم؟ من 4، يعني ترك 3 أبناء ووصية قدرها الربع، نقول مسألة من 4 ربعها 1 بقي 3 نقسمه على 3 أبناء، كل واحد أخذ 1. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة. هذا الرجل عنده ثلاثة أبناء وقال وصية لزيد بالثلث ووصية لعمر بالربع، نجعل المسألة من مخرج الثلث والربع، ثلاثة في أربعة 12، المسألة من 12، ثلثها صاحب الثلث يأخذ كم؟ أربعة منها، وصاحب الربع يأخذ كم من 12؟ ثلاثة منها. إذن كم راح معنا؟ أربعة وثلاثة سبعة، كم بقي؟ خمسة. خمسة تقسم على الأبناء، خمسة تقسم على الأبناء، إن كانت منكسرة يعني ثلاثة أبناء نضرب ثلاثة في 12 حتى نصحح المسألة. إذن هذا معنى كلامه، إن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما من المقام ثلاثة في أربعة وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. إن ردوا جعلت سهام الوصية، المسألة السابقة هذه قلنا كم أخذ الوصي الموصى لهما؟ كم أخذ؟ سبعة من اثني عشر، وهذا ثلث أو أكثر؟ هذا أكثر من النصف، سبعة من اثني عشر أكثر من النصف. فالورثة رفضوا وقالوا لا، نحن لا نجيز إلا في مقدار الثلث، من حقهم. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقول هذه السبعة نجعلها هي الثلث، فنضرب المسألة في ثلاثة، ثلاثة في 12 في أصل المسألة تكون 36، سبعة منها فقط، السبعة هذه نفسها ما تزيد، سبعة منها للموصى لهما، وكم بقي من 36؟ 29، 29 تقسم على الأبناء. طيب، قال رحمه الله وإن وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث. وصى بمعين من ماله، وصى بسيارة معينة، ما قال أنا أعطي الثلث أو الربع، أو وصى ببيت فلم يخرج من الثلث، ما تعني العبارة هذه؟ أزيد أو أقل؟ لم يخرج من الثلث، لا، معناها أزيد من الثلث. لو خرجت من الثلث فالحمد لله، لو جاءت في الثلث، أما لم يخرج من الثلث أي تجاوزت الثلث. فوصى ببيت، فلما ببيت معين، فلما حسبنا القيمة وجدناه بالنسبة للتركة أزيد من الثلث، قال فللموصى له قدر الثلث فقط في البيت هذا، إلا أن يجيز الورثة البيت كله. إذن ما دام أوصى بشيء معين فننظر في قيمته، إن تجاوز الثلث نسأل الورثة، إن قالوا لا نجيز فنعطيه ثلث هذا الشيء المعين، إن أجازوا فالحمد لله. طيب، قال وإن زادت الوصايا على المال، زادت الوصايا على المال كرجل، ده على المال كله ليس على الثلث، على المال، كرجل أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه. ما رأيكم في هذا؟ أوصى وصيتين، قال فلان له ثلث المال وفلان بعد ذلك أو قبل، المهم قال فلان له المال كله، قال ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما. لما يكون واحد ثلث واحد المال كله هذا معناه واحد صحيح، يعني التركة في تقسيم التركة أنت تفترض أن التركة عبارة عن واحد صحيح، هناك من يأخذ منها الثلث الربع النصف، فالواحد الصحيح بالنسبة للثلث كم يساوي؟ ثلاث أثلاث، ثلاثة على ثلاثة، يعني احنا نشوف العدد المقارب ل هذا، يعني ابني أنا في الصف الرابع عنده شيء شبيه بهذا. فإذا أردت أن تجمع هذا الواحد، لو قيل لك اجمع واحد زائد زائد واحد على ثلاثة، ماذا تفعل بتوحيد المقامات وكذا؟ تجعل الواحد الأول عبارة عن ثلاثة على ثلاثة. إذن هذا أوصله بجميع المال، هذا الواحد الصحيح عبارة عن ثلاثة تقسيم ثلاثة زائد الثلث، إذن أصبح عندنا أربعة على ثلاثة، أربعة أثلاث. أربعة أثلاث قال فصار المال أربعة أثلاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، يعني تقسم الثلث على أربعة، تقسم الثلث على أربعة فيكون تقسم الثلث على أربعة فيكون لمن أوصي له بجميع المال ثلاثة أرباع الثلث، والموصى له بثلث المال له ثلث الثلث. اسمعوها وبعدين فكروا فيها. أنا عندي الشيخ حمادة هنا على الشاشة بيكتب أرقام. طيب قال والثلث، عفوا احنا لا احنا دخلنا مسألتين الآن. قال فلما صارت أربعة أثلاث قسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، هذه واضحة، المال كله سيقسم. إن أجاز الورثة قسمة المال كله ماذا نفعل؟ نقول هذا الرجل الآن عبارة عن أربعة أثلاث، فنقسم المال أربعة أجزاء، أربعة أجزاء إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. إن رد الورثة سنقسم الثلث على أربعة، كما قلنا الموصى له بالكل سيأخذ ثلاثة أرباع من الثلث، الموصى له بثلث واحد سيأخذ ثلثا واحدا. طيب سنكتفي بهذا حتى يتسع المقام للطحاوية إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم إن يسر الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.